بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر العلم والتكنولوجيا أساس قوة إيران ويؤكد ضرورة التفاعل مع العالم. مناورات الدفاع الجوية الإيرانية تشهد الكشف عن منظومات صاروخية من قواعد خفية. سوريا تتهم الدول الغربية بالسعي لفرض هيمنتها وتأجيج النزاعات والتخلي عن التزاماتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العلم والتكنولوجيا هما أساس قوة إيران، والمعرفة والبحث والابتكار مقومات تضمن التنمية المستدامة للبلاد. وفي كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بمهرجان الخرزمي، قال رئيسي إن العلم والتكنولوجيا لا يعرفان حدودا، مؤكدا أهمية تفاعل إيران مع معظم الدول في نقل المعرفة والتكنولوجيا. وأضاف رئيسي أن التقدم الذي تحققه إيران في الشركات المعرفية اليوم يعود إلى جهود العلماء والمفكرين ودعم قائد الثورة الإسلامية الذي كان المشجع الرئيسي في هذا المجال. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة والقوة لاختتام المفاوضات النووية المطولة والوصول لاتفاق جيد ومستدام. وشدد أمير عبداللهيان أمام مؤتمر نزع الأسلحة بجنيف على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل وسيظل كذلك للأبد، مضيفا أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتاج سياسات واشنطن وسوء تقديرها. كما أشار إلى تحذير طهران من أي قرار غير حكيم لمجلس محافظي الوكالة الذرية خلال اجتماعه المقرر بالأيام القادمة، مؤكدا أن النظام الصهيوني إذا نفذ تهديداته ضد إيران فسوف يدفع ثمنا باهظا لا يطاق. عرضت لأول مرة اليوم مشاهد عن خروج منظومات خرداد صاروخية من قاعدة ونفق خفي، وذلك أثناء مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1401 للدفاع الجوية المشتركة الجارية في إيران. كما قامت منظومة ديسبولا الصاروخية التابعة لقوات الجوفضاء لحرس الثورة ومنظومة مجيد الصاروخية التابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني بتدمير صواريخ كروز أطلقت نحو منطقة إجراء المناورات. وانطلقت المرحلة الرئيسية من هذه المناورات منتصف الليلة الماضية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء البلاد، وهي تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وحول استمرار المناورات الجوية المشتركة في إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يا علي بن أبي طالب سلام الله عليك.
في ظلام الليل شقت الصواريخ الإيرانية عباب السماء معلنة انطلاق مناورات وتدريبات مدافعي سماء الولاية للدفاع الجوي الإيراني. بأهداف حقيقية ومساحة تشمل ثلثي سماء البلاد، يشارك سلاح المسيرات والدفاع الجوي وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات جو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
مناورات مدافعو السماء 1401 والتي ستمتد على مساحة ثلثي سماء البلاد، يعني أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع من سماء البلاد. تدريباتها هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات، وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.
مفاجآت جديدة تحملها مناورات هذا العام، فبعد الكشف عن القواعد السرية للطائرات بدون طيار والمقاتلة، يقول المسؤولون الإيرانيون إنه سيتم الكشف عن قاعدة تحت الأرض لمنظومات العملية الدفاعية التي بإمكانها مغادرة مخابئها بسرعة في قواعد تحت الأرض والعودة إليها بعد تنفيذ العمليات. والمفاجآت أيضا تتمثل باستخدام أنظمة دفاع جوية وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الأرض نحو الأجسام المعادية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة. وبالمناسبة أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن المناورات تحمل تحذيرا لأي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمن إيران من أنها ستدفع الثمن غاليا. أما الرسالة الإيرانية الأخرى فهي استعداد إيران لحماية الأصدقاء والجوار والدفاع عنهما.
وصلت سفينتان حربيتان إيرانيتان إلى ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل متجاهلة الضغوط الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البارجتين مكران وأدنا وصلتا هذا الميناء، مشيرة إلى تجاهل رئاسة أركان البحرية البرازيلية الضغوط الأمريكية بعد إصدار تصريح رسمي يخول السفينتين بالرسو. وكانت السفارة الأمريكية لدى البرازيل طلبت من حكومة الرئيس لولا دا سيلفا عدم السماح بدخول البوارج الإيرانية بزعم مساهمتها في وقت ماض بتجارة غير مشروعة مع التشجيع على الأنشطة الإرهابية. أفاد مصدر أمني عراقي بانطلاق حملة واسعة لتعقب المتورطين بعملية استهداف سيطرة أمنية تابعة للحشد الشعبي غرب الأنبار، والتي أسفرت عن استشهاد 4 من منتسبي الحشد بينهم آمر السرية. وأضاف المصدر أن قوات من الحشد طوقت المناطق الصحراوية بعد ورود معلومات تفيد باختفاء خلايا من عصابات داعش داخل نفق سري. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية مشتركة مع الجيش العراقي لتعقب فلول داعش جنوب الموصل. وقالت إن الأجهزة الأمنية وألوية الحشد تواصل عملياتها الاستباقية لمنع داعش من العودة إلى المناطق المحررة. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أطلقت هيئة الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية مشتركة لتعقب فلول إرهابي داعش جنوبي الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. وقالت الهيئة أن قوة من الجيش واللواء 58 بالحشد نفذت عملية أمنية تضمنت تفتيش جزيرة كنعوس. وأضافت الهيئة أن الأجهزة الأمنية وألوية الحشد الشعبي تواصل عملياتها الاستباقية لمنع عصابات داعش من العودة إلى المناطق المحررة. وكانت القوات العراقية قبضت بوقت سابق اليوم على 12 إرهابيا في 5 محافظات في البلاد. بنفس السياق أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الأنبار اليوم الثلاثاء بانطلاق حملة أمنية واسعة النطاق لتعقب المتورطين بعملية استهداف سيطرة أمنية تابعة للحشد العشائري غربي الأنبار. وأضاف المصدر أن قوات من الحشد طوقت المناطق الصحراوية المستهدفة بعد ورود معلومات تفيد باختفاء خلايا من عصابات داعش الإرهابية متورطين بالحادث الإرهابي داخل نفق سري. من جهة أخرى أفادت وكالة إعلام تركيا أن المخابرات التركية جلبت الإرهابي رمضان غونيش من معدنة السليمانية. وأضافت أن غونيش مسؤول عن 12 هجوما أسفر عن مقتل 60 عنصرا أمنيا بتركيا. فيما قال جهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق أن هجوما بطائرة مسيرة تركية أسفر عن مقتل 3 من وحدات مقاومة سنجار. وذكر المصدر أن قائدا محليا واثنين من مرافقيه كانوا في سيارة بمنطقة سنجار عندما ضربتهم الطائرة المسيرة. وفي إطار مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم عن صدور أمر استقدام بحق مدير عام لمديرية ماء محافظة بغداد على خلفية التضخم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلومات كاذبة. على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية عن وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد اليوم الثلاثاء. وقالت الخارجية أن الأمين العام للأمم المتحدة يصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية، وسيلتقي الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. تحول العراق خلال الأيام الماضية إلى محور زيارات ولقاءات مهمة على صعيد المنطقة والعالم، ولا تخرج زيارة غوتيريش عن هذا السياق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الغرب بالسعي لفرض هيمنته على الدول الأخرى وتأجيج النزاعات والتخلي عن تنفيذ التزاماتها الدولية. وفي كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف قال المقداد إن تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب اصطدم بتنصل الدول الغربية دائمة العضوية بمجلس الأمن من التزاماتها. وأضاف أن سوريا واجهت حربا ظالمة وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب وزجت بعشرات آلاف الإرهابيين على جانب وزودتهم بأنواع الدعم والأسلحة بما فيها المحرمة دوليا لخدمة أجندتها العدوانية، معتبرا السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي هو الالتزام بالقانون الدولي. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. رئيس أركان الاحتلال يؤكد تلقي كيانه خسائر فادحة جراء الهجمات الفلسطينية. واشنطن تقول إنها لن تتردد في فرض عقوبات على أي جهة صينية تدعم روسيا. بوتين يوقع قانون تعليق المشاركة في معاهدة ستارت ويؤكد التصدي للتهديدات بكل الوسائل الممكنة. أهلا بكم من جديد. ساد توتر شديد في سجن النقب الصحراوي بعد فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين تمس حياتهم الأساسية. وتمثلت العقوبات بمنع زيارة ذوي الأسرى وعدم إدخال الملابس في ظل الأجواء الباردة والالتفاف على ممثلي الأسرى لسحب الاعتراف منهم. وتدرس الحركة الأسيرة في سجن النقب جملة من الخطوات التصعيدية الجديدة بعد القرارات العقابية من المتطرف إيتامار بن كفير. ويواصل الأسرى بسجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية لليوم 15 تواليا ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم. ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو الصهيوني حالة العصيان رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن كفير. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
عندما تغلق الأبواب لا أحد يدرك وحشتها وقسوتها إلا من كان خلفها يوم وعلم كم هي الحياة لا تشبه الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 15 يوم مرت على قرار الأسرى الفلسطينيين تحدي إدارة السجون الإسرائيلية والتي تأتمر بأمر بن كبير بإعلان العصيان. ورغم حالة الغليان التي تعيشها السجون الإسرائيلية إلا أن المحتل ما زال يصر على إجراءاته التي تسلب الأسرى أدنى الحقوق. وكما يبدو فإن بداية شهر رمضان ستكون ملتهبة إذا ذهب الأسرى نحو معركة أمعاء خاوية.
الوضع في السجون لا يبت في المرحلة الحالية فقط، هو منذ تقريبا يعني بدء إجراءات تنفيذ السجون الوضع متصاعد، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي يخوضها الأسرى أو حتى بالإجراءات التنكيلية التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى. نحن خلال هذه المرحلة نشهد تمرير لإجراءات الوزير المتطرف بن غفير بشكل متتالي في السجون، وبالتالي كل المعطيات والعوامل الحالية تؤكد بأن كل ما هو قادم هو قادم نحو التصعيد.
في مقر الصليب الأحمر الدولي لم ينتظر ذوي الأسرى الفلسطينيين أنباء العقبة أو تفاصيلها، وإذا ما كانت قمة أمنية أو سياسية أو جمعت بين الإثنين. الفلسطينيون هنا وصلوا لمساندة أبنائهم في معركة هي الأقصى بارتباطها اليوم بحكومة إسرائيلية تنتهج العنجهية. لكن ما لا تدركه هذه الحكومة أن معركة الأسرى لديها اليوم في الخارج أرض خصبة لتبنيها في ظل المقاومة الحالية.
إذا ما انفجرت الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية هبة شعبية جماهيرية ستنتقل إلى كل المحافظات الفلسطينية، وخاصة أن الأوضاع والتربة خصبة الآن في كل المحافظات الفلسطينية لرفض هذا الاحتلال، رفض هذا الاستيطان، رفض هذه الإجراءات، رفض هذه الأساليب الوحشية والبربرية التي يتم التعامل بها سواء داخل السجون أو خارج السجون.
الأسرى شريحة تمس كل الشرائح الفلسطينية وقاسم يقسم على كل الكل الفلسطيني. الحكاية باختصار أم وأب، شقيق وشقيقة، زوج وزوجة، ابن وابنة، كلهم لا يعنيهم كثيرا اتفاق أمني هنا أو ترتيبات سياسية هناك، يعنيهم أن يعرفوا أنباء من فقدوه حيا في مدافن الأحياء.
أكد رئيس أركان الاحتلال هيرتسي هليفي أن إسرائيل تلقت خسائر فادحة جراء الهجمات الفلسطينية والحوادث الأخيرة، وقال إنه يجري التحقيق في الأحداث الأخيرة ودراستها في قطاع قيادة المنطقة الوسطى. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي فرض طوق أمني وغلق شامل على مدينتي نابلس وأريحة بالضفة الغربية بحثا عن منفذي عمليتي إطلاق نار أدت لمقتل 3 مستوطنين في حوار يوم أمس. كما أعلن الجيش الإسرائيلي الدفع بمزيد من كتائبه العسكرية التي وصل عددها إلى 40 حتى الآن لملاحقة منفذي الهجمات في بلدة حوار وغور الأردن. حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة مخابرات عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة التعديل القضائية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. والأسبوع الماضي وقع ما يزيد عن 100 ضابط ومقاتل في منظومة العملية الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ومن بينهم لواءات على عريضة حذروا فيها من عدم الاستمرار بالخدمة إذا ما تواصل التشريع القضائي المذكور. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس باستقالة ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجا على مشروع التعديلات القضائية. اعتقلت السلطات السعودية 10 قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها بالإعدام، وذلك وفقا لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي. وجاءت هذه الاعتقالات بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في إطار أحكام قبضته على السلطة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله عالم الدين المعارض من أهالي القطيف الشيخ حسن صالح.
هؤلاء القضاة يعني شيء طبيعي، من يعيش مع نظام آل سعود مع هذه العصابة يلقى هذا المصير. الحديث النبوي يقول من عذر لظالم سلطه الله عليه. هؤلاء كانوا عذروا للنظام السعودي جرامه بحق الشيعة في القطيف، يعني مئات من شباب القطيف أعدموا، وهناك العشرات أيضا ينتظروا حكم الإعدام بسبب هؤلاء القضاة فقط، لأن هؤلاء يختلفون معهم في المذهب. وغير أن الأحكام التعسفية بحق شباب القطيف، ولكن عندما وصل الأمر وطلب منهم أنهم يحكموا نفس الأحكام نفس الإعدامات على أبناء جلدتهم من الفكر الوهابي، هنا توقفوا، هنا رفضوا. لذلك النظام السعودي تهم بهذه الخيانة، بخيانة أنه أنت يجب أن تنفذ أمر هذا ولي الأمر، ماذا يقول لك يجب أن تفعل. فهؤلاء القضاء لاقوا نفس المصير ونفس الكأس الذي أشربوه منه الآخرين. النظام السعودي يوجد فقط واحد هو يقرر، يقرر في كل شيء، وهو محمد بن سلمان. يقرر في الدين، يقرر في الصلاة، يقرر حتى في أي شيء. يعني الآن وأنتم تسمعون كثير من دعوة بعض الوهابية الذين أتعبون بكلمة الدين والأمر المعروف، الآن لا، أصبحت السعودية تستطيع تقول مركز للدعارة، مركز للموبقات. يعني هي أصبح كل شيء مباح في السعودية. وقت الذي كان يمنع على المرأة سواقة السيارة، الآن الخمرة هناك، يعني الشيء الغريب الخمرة موجودة باسم خمرة إسلامية. يعني هذا المصطلح أول مرة نسمعه. يوجد يعني الآن يباح لك ويسمح لك بدخول النساء أي بدون عقد أي مكان تريد، نساء على الشواطئ قريب هذا من مكة، يعني جدة تبعد عن مكة نصف ساعة. على شواطئ جدة يوجد شواطئ نساء يلبسون الملابس العارية. يوجد في جدة أماكن مثل البارات وبيوت الدعارة الرسمية.
استشهد مواطن يمني وجرح 5 آخرون جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وفي سياق آخر، اعتبر محافظ عدن طارق مصطفى سلام الصراع الدائر بين أدوات تحالف العدوان في عدن بداية لمرحلة احتراب جديدة ستتسبب بمزيد من زعزعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة. كما اعتبر أن الصراع بين المرتزقة في جنوب اليمن يؤكد هشاشة وتشظي قوى العدوان. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لن تتردد بفرض عقوبات على أي جهة صينية تدعم روسيا وتلتف على العقوبات. وفي مؤتمر صحفي مع نظير الكازاخي في ختام زيارته إلى أستانا وطشقند، أعرب بلينكن عن قلق واشنطن حيال إمدادات الأسلحة الصينية المزعومة لروسيا، داعيا دول أوراسيا والأمن الجماعي للمشاركة في العقوبات على موسكو. بدوره أكد الوزير الكازاخي أن روسيا لا تشكل أي تهديد أو خطر على مستقبل وأمن كازاخستان. من جهة أخرى، حذر نائب وزير الطاقة الأمريكي من أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم توفر الغاز الروسي. وحول جولة وزير الخارجية الأمريكي في آسيا الوسطى للضغط على روسيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مدينة بخموت الاستراتيجية شرقية أوكرانيا باتت متوقعة بشكل شبه كامل من قبل القوات الروسية. القيادة الأوكرانية أقرت بأن الوضع أصبح بالغ الصعوبة في المدينة، وأضافت أن الوضع متوتر للغاية. في المقابل، أكدت قوات دونيتسك الموالية لروسيا أن جميع الطرق المؤدية إلى بخموت أصبحت تحت سيطرتها النارية، فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية الخاصة أن مقاتليها سيطروا على مزيد من المناطق شمالية المدينة. وتعد معركة السيطرة على مدينة بخموت الصناعية في مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا أطول المعارك التي خاضتها روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام. وتتحصن القوات الأوكرانية في دونيتسك في خنادق موحلة بعد أن أدى الطقس الدافئ إلى ذوبان الجليد، ما جعل العربات العسكرية تعلق بالوحل. سياسيا، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في دول وسط آسيا للقاء مسؤولين من 5 جمهوريات سوفيتية سابقة، وهي أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان، إضافة إلى كازاخستان، وذلك في محاولة لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية عبر الاستفادة من أسواق هذه الدولة وطرق التجارة فيها. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت محادثاتها مع دول المنطقة في محاولة لإظهار فوائد التعاون بينهما في ظل معاناة هذه الدول من تداعيات اقتصادية جراء الصراع. أما روسيا فقد أكدت أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني بشأن الاستعداد لإجراء مفاوضات مع موسكو، وأضافت أن حل المسألة الأوكرانية على طاولة المفاوضات أمر وارد، لكن الأولوية هي لتحقيق الأهداف العسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تخطط للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام كيماويات سامة. وانتقدت الوزارة تصريحا للسفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان، قال فيه إن القوات الروسية تنوي استخدام أسلحة كيماوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. هذه المعطيات تؤكد أن الحل للأزمة الأوكرانية لا يزال بعيد المنال، خصوصا في ظل تشبث كل طرف بقراراته.
وأخيرا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون تعليق مشاركة روسيا مع الولايات المتحدة في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت. كما أكد بوتين في اجتماع مع قادة جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو استخدام كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد للأمن القومي، معتبرا أن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة في شرق أوكرانيا ومساعدة المدنيين. وشدد على ضرورة دعم القوات الموالية لروسيا بجميع أنواع الأسلحة والذخائر. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر العلم والتكنولوجيا أساس قوة إيران ويؤكد ضرورة التفاعل مع العالم. مناورات الدفاع الجوية الإيرانية تشهد الكشف عن منظومات صاروخية من قواعد خفية. سوريا تتهم الدول الغربية بالسعي لفرض هيمنتها وتأجيج النزاعات والتخلي عن التزاماتها. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين الرياض، نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم، من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض قصائد الشاعر العراقي النجفي جعفر الهر. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأخوة والأخوات، جعفر بن صادق بن أحمد بن عيسى الحائري المعروف بالهر نسبة إلى الأسرة العلمية والأدبية المعروفة التي برز فيها العديد من أهل الفضل والعلم والأدب والشعر، وهي فخذ من عشيرة متشعبة عن قبيلة خفاجة. وكان الشيخ أحمد بن عيسى جد الشيخ جعفر أول شخص من هذه الأسرة يهاجر إلى كربلاء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، ويجاور الحائر الشريف لسنوات حياته المتبقية.
كان الشيخ جعفر الهر من رموز كربلاء والعراق الدينية والأدبية والسياسية. ولد في كربلاء عام 1850 ونشأ بها نشأة علمية، فدرس مقدمات العلوم العربية والدينية على يد أخيه الأكبر الشيخ كاظم الهر، ثم تدرج في حلقات العلم ومجالس الأدب، فدرس على يد كبار علماء كربلاء كالشيخ زين العابدين المازندراني والشيخ محمد حسين الأردكاني والميرزا محمد حسين المرعشي الشهرستاني، ثم تصدر مجلس التدريس في المدرسة الزينبية، وتخرج على يديه عدد كثير من الأعلام، منهم السيد محمد مهدي بن إسماعيل الصدر وأخوه السيد صدر الدين.
قال عنه السيد محسن الأمين نقلا عن ابن المترجم له الشيخ موسى: كان أحد علماء العرب المبرزين القاطنين في كربلاء. وقال عنه الشيخ محمد السماوي: فاضل مشارك جامع وأديب شاعر وبارع، واليوم في كربلاء مدرس أهلها، فكم تخرج عليه فاضل وإمام جماعة تقام به الصلاة في حرم العباس عليه السلام وتزدحم عليه الأماثل.
كما ذكره الشيخ السماوي أيضا في أرجوزته بعد أن ذكر أخاه الشيخ كاظم الهر، فقال: وكأخيه جعفر بدر التقى وهضبة العلم التي لا ترتقى، عاش حميدا ومضى سعيدا وازداد فضلا إذ رث الشهيدا، فاخر في رث الشهيد فخرا، فأرخوا جعفر أعلى فخرا.
وقال عنه الشيخ نور الدين الشهرودي مشيدا بمكانته العلمية: كان أحد أعلام كربلاء وأفاضلها، دفنا في رواق الحضرة الحسينية قريبا من قبر صاحب الرياض، وعمره 80 سنة. درس على الشيخ زين العابدين المازندراني، ولما نال الحظوة الكافية من العلم انفرد بالتدريس، وتخرج على يده جماعة من طلاب العلوم الدينية.
إضافة إلى دوره العلمي الكبير، فقد أدى الشيخ جعفر الهر دورا سياسيا مهما، ووقف موقفا مشرفا في الثورة العراقية الكبرى أي ثورة العشرين، عندما استفتى عدد من زعماء العشائر العراقية الإمام محمد تقي الشيرازي حول جواز استخدام السلاح بوجه المحتل، فأجابهم الإمام الشيرازي إلى ذلك بفتوى تاريخية، فكان في طليعة من أيد هذه الفتوى من علماء كربلاء هو الشيخ جعفر الهر مع ثلة من أجلاء العلماء، معربين عن تفانيهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات، ولا غرو في ذلك فلهذه الأسرة الكربلائية العريقة مواقف مشرفة كثيرة في التصدي للمحتل الإنجليزي والعثماني.
يقول المؤرخ الشيخ فريق المزهر الفرعون إن هذه الفتوى كانت بمثابة الركيزة الأساسية في انطلاق العمل الثوري ضد الاحتلال، إذ أيدت من قبل خطباء وعلماء كربلاء ومنهم محمد حسين المازندراني ومحمد صادق الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي ومحمد علي الحسين ومحمد الموسوي الحائري وعلي الشهرستاني وهادي الخرساني وجعفر الهر وفضل الله وعلي الهادي الحسيني.
ترك الشيخ جعفر ولدا هو الشيخ موسى الذي أكمل مسيرة أبيه العلمية والأدبية، ويقول عنه السيد سلمان هادي الطعمة: عالم فاضل شاعر اقتفى سيرة والده، قرأ على يد أبيه وعلى الشيخ عبد الحسين المرندي وعلى يد الميرزا محمد تقي الشيرازي.
مستمعين الأطايب، مما يدعو للأسف أن كثيرا من الشعراء الكبار أمثال شاعرنا الشيخ جعفر الهر لا تزال دواوينهم مخطوطة إلى الآن رغم أهميتها الأدبية والفنية والتاريخية، ولا يستطيع الباحث أن يدرس هذا النتاج الثر إلا من خلال النزر اليسير من أشعارهم المبثوثة في بطون الكتب التي نتمنى أن تبرز مثل هذه الكنوز وترى النور.
نعم أيها الإخوة والأخوات، ومما أجاد به شاعرنا أدب الرثاء فإن أول ما يتبادر إلى الذهن رثاؤه الغزير لآل البيت عليهم السلام، وما أروع وصفه لمصرع الشهيد الإمام الحسين عليه السلام في قصيدته العامرة التالية:
فقمت فأنستك الخطوب خطوب، منها يضيق الصدر وهو نحيب، ولوت صروف النائبات عنانها، تعدو بمضمار الردى وتنوب. لا يعجبنك من الزمان فعاله، بل لو عجبت من الزمان عجيب. أخبئ على الصيد الهدات فشملهم من بعد ذاك الالتئام شعوب.
سل عنهم أرض الطفوف فكم لهم، فنيت شباب في الطفوف وشيب. خلت الديار من الكرام فما بها بعد الندى إلا بكاء ونحيب. أيطيب عيش والحسين على الثرى، وكريمه بدم الوريد خضيب. الله أكبر الله أكبر، كيف يغدو موطئا للخيل من هو للحبيب حبيب.
هد الهدى يوم الحسين، فإنه يوم يكاد به الجنين يشيب. كم حرة تسبى به ومصونة تهدى كما تهدى وتسبى النوب.
أيها الأفاضل، وللشيخ جعفر الهر موشح في الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة ولادته الشريفة في شهر شعبان، يصف فيه السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام بأنه يمثل شخصية يعجز القلم عن وصفها لسمو أخلاقه وتضحياته الجسيمة في سبيل إعلاء كلمة الدين في مقابل الطغاة والجائرين. فهو ابن الزهراء البتول وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب المناقب والفضائل التي لا تعد ولا تحصى. يقول الشاعر:
مثلما فزنا بمولود البتول، صبت طه المصطفى الهادي الرسول، وصفه قد حير العشر العقول، ولسان الوصف بالأوصاف حار، أمه الزهراء ووحيا رضعا.
وله الأملاك أمست خدما، وسمت بالعتق في كل السماء، فطرس بالفخر لما قدما في السماوات لهم قام افتخار، إنما الناغاه كان الأرفع.
أمه الزهراء تفدي قده، جده الهادي يشم خده، إن جبريل يهز مهده، يا له هزا به حار الفخار في السماوات سما مرتفعا.
وشفاء الداء في تربته، ترفع الدعوة في قبته، بشر السكان من شيعته، قبة السبط لنا شيدت شعار، كل جبار لها قد خضع.
مستمعينا الأحبة، عن قصائد الشاعر الشيخ جعفر الهر في أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، والاهتمامات والاتجاهات التي هيمنت عليه في هذه الأشعار شكلا ومضمونا، نبث على مسامعكم الكريمة فيما يلي حوارا أجريناه مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ فؤاد الراشدي، الشاعر والأديب من اليمن، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، ما هو تقييمكم لقصائد الشاعر الشيخ جعفر الهر التي كتبها بحق أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك ما هي الاهتمامات والاتجاهات التي هيمت عليه في هذه الأشعار شكلا ومضمونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحماته وبركاته. بالنسبة للشاعر الشيخ جعفر، يعني هذا الرجل العالم الجليل الفاضل الذي هو من أسرة علمائية، والذي كان عالما ومعلما في نفس الوقت، تلقى علمه من كبار العلماء ثم تتلمذ على يديه من أصبح فيما بعد علماء وشعراء كبار. شعره يمتلئ بالقيم والمبادئ والمثل العليا، كيف لا هو ذلك العالم الكربلائي الذي استوطن كربلاء وعجلته إسماء عريقة العلمي والمقوط في كربلاء. كان شعره يميل إلى الشعر المحافظ والكلاسيكي، سواء في أغراضه الشعرية في جحوره، كذلك كان ملتزما بالجحور الشعرية القديمة. كان رجلا محافظا في شعره، في الرثاء، في الغزل، في المديح وما إلى ذلك. ليس له شعر مطبوخ كثير، وربما هذا كان من الأثار السلبية أن شعره ما زال في بطون مكتوبات ومدونات، لكن عموما الواضح من شعره أنه اهتم بمديحه ورفائه لأهل البيت صلوات الله عليهم، ويظهر ذلك من أشعاره أو نسخ أشعاره التي لقيتها أنا أو وجدتها. وشعره سواء شكلا ومضمونا، أما الشكل فكان أصيلا ومحافظا على أصالة ومتانة الشعر القديم المحافظ عليه، وهو يميل إلى المدرسة الكلاسيكية القديمة كما يقال. أما المضمون كان مضمونا عميقا، وكان يشخص الواقع، وهناك يعني بعض الكلمات أو الأشعار التي توضح ذلك. رغم أنه عالم كبير ويعني في العلم وغدير في العلم، لكنه كان
يأتي بأشعار غدل، فمثلا من بعض الأشعار تصديره لبيتين منسوبين إلى قيس العامري الذي اشتهر بمجنون ليلى، وهذه التصدير تصدير وتطريق عجبت بهما، البيتين هما رائعين ويستدل بهما كثير من العلماء على التقديس والحب والعشق للمعشوق. البيتين هما لقيس الذي يسمى مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار أو ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الشيخ جعفر شطر هذين البيتين فأصبحين أربعة بيتين، شطر من عنده وشطر من الشاعر. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، ونار الشوق تستعر استعارة، الشر أول من قيس والشر الثاني منه. ثم تراقها طورا وطورا، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولا أطرمنا في جنبي نارا، ولا ربع الغوير وساكنيه، ولكن حب من سكن الديار. هذه من الأبيات الجميلة. أما الأبيات التي يرضي فيها على البيت فأرى مرثية رائعة جدا، هي في علي بن الحسين، علي الأكبر الذي استشهد بين يدي أبيه صلوات الله عليهما. يقول: في قلبي أوقدت ذات الوقود رزايا الصف لا ذات النهود، شباب بالطفوف كبهيدا يشيب لرزقه، رأس الوليد شبيه محمد خلقا وخلقا، وفي نبض وفي نفتاة جيدي، وفي وجه يفوض البدر نورا، وفي سيمائه أثر السجود. هي قصيدة طويلة جدا من المرثيات الرائعة التي فيها من المضامين التي تبني القلب هذه المأساة، وهو يتكلم عن علينا أكبر صلوات الله عليه.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك أستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن.
أيها الأطاب، ابقوا معنا لنطل على المزيد من أشعار الشاعر الشيخ جعفر الهر، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام، للشاعر جعفر الهر من قصيدته في مولد الحجة المنتظر صلوات الله عليه أبيات يذكر فيها ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، واستبشار الأرض وأهلها بهذه الولادة الميمونة التي تبشر المستضعفين في الأرض بظهور هذا الإمام الذي ذخره الله تعالى لينقذ البشرية من الظلم والجور ويملأ الأرض بالقسط والعدل. يقول الشاعر في هذه:
مولودهم من نرجس نالوا به نيل المنى، وأشرقت أرضهم بالنور نور ربنا. راح الإمام العسكري يتلو الكتاب معلنا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ملائك السبع العلا تقر منه الأعين.
قد هنأت محمدا من قد تدلى ودنا، بقاب قوسين إلى أسرار ربي أذنا. هنيت يا خير الورى بمن به وعدتنا، يميت فينا بدعا ويحيي فينا السننا، ويأخذ انثاراته بالسيف من شمر الخنا. هني به فاطمة ذات الشجون والعنا.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا بين رياض الشعر الولائي لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى مع طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
عليكم أحيي بابنا يا كرام، وما ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. تسعدوه بصاف الوداد.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. خضاب القيود. تعاليت من قائد أو حدي يطل على الزمن الأمجدي، تعاليت من خاطف للقلوب هواه يفيد على السهدي، وبورك مسراك عند الظلام، وبورك بحرك من مزبدي. قطعت ليالي السنين العجاف، وكفك تقطر بالعسجد نقيا نقيا، فما دنستك الخطوب ولا عفرتك وما ترتدي. مررت عليها مرور الكرام، وما ضقت من وجهها الأنكدي، لبست لها كفن الثائرين، وأعطيتها شرف الموعد. فأنت بأكفانك الزاهيات ترى صحوة المجد والسؤدد، وتحمل روحك في راحتيك وترخص للوعد ما تفتدي. تقول لها عند هذا اللقاء: تموتين بالموت أو فخلدي. فبت وقد سقط الخائرون وفاضت رؤى الأعين الرمدي. يداك تلوح للظامئين وتمنحهم لذة المورد. أفقت مع الفجر في أمة تطيب لها غفوة المرقد. مشيت على الجمر فوق الجراح وأنت كما الغيث خطو الندي. وشعب يقاتل بالياسمين لهيب البنادق والأكبد. فأنت ترى أن هذا الزحام يطل على النصر فجر الغد. وهذه الكواكب لو درجت بجروح الفداء ولم تخمدي، تفجر في دمها الراكدات وتشرق في وجهها الأسود. على مهل يستفيق الصباح، على مهل يستفيق الصباح، وعند الضحى ركبها يهتدي. سحقت على وجل الخائفين واقتحمتها في لظى الموقد. وكانت تطوف عليك العيون فمن ضائقين ومن حسد، ومن ساكن لا يرى في الزحام مسارا إلى فسحة المقصد. وأنت طلعت لمن حاربوك قويما على الذل لم تسجدي. فهم قاتلوك بما عبأوا وأنت تقاتلهم باليد. وهم خرجوا من قلاع الحصون وأنت خرجت من المسجد. يلوح بوجهك نور الصلاة وتغمره رهبة المعبد. فلولاك ما نهضت أمة، ولولاك ربك لم يعبد. أرادوا لأمتنا أن تغور بأوحالها وهي لم ترشد. وشد العيون لكي لا نرى سران المميت ولا نهتدي. وقادوا الزمام إلى حفرة أعدت لنا ساعة المولد. وإن ركضنا وراء الطبول وطابت لدينا رؤى المشهد. وحين هوينا لقعر الضياع وبقنا على بابه الموصد، سحبت يدينا لدرب الهدى وكانت يداك يدي مرشدي. تلم الشباك من الغائلين وتمنحنا نهضة الأصيض. لكي لا نطوف وراء السراب وبين يدينا العبير الندي. وحين صرخت بنا غاضبا هفونا إليك بقلب صدي. نمرض أعيننا في يديك كأن لمسنا يد الفرقد. نشد الخطى بخطى أمة إليك تسامت ولم تقعدي. أتيناك من فاقد للحبيب يهب على صيحة الأبعد. ومن صارخ في ظلام السجون ومن ناظر ليد المنجد، ومن ثاكلات تشق الجيوب، ومن نائحات على الفقد، وفوق يدينا خضاب الكيود، وبين الضلوع دم المبرد، وصحنا ترقى فهذه الصدور تراب لخطوك إذ يبتدي، وما زالت الأعين الشابحات إليك من الوجد لم تبردي، وما برحت أضلع العاشقين لوعدك تخفق للموعد، فهبها يديك وأطلق لها رؤاها وعدها بلقيا غدي، فأنت الكريم بلا طالب، وأنت الندي على العود. من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
غافر الذنب العظيم وقابلا